لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا نشهد لهم بالجنة. الشرح معناه لا نشهد من تلقاء أنفسنا أن فلانا من أهل الجنة، أما من ورد فيه النص أنه من أهل الجنة فنشهد له كأهل بدر وأهل أحد وأناس آخرين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. نحن ليس لنا أن نشهد لشخص بأنه من أهل الجنة لأن هذا من الغيب، نحن لا نعلم الغيب، إلا من ورد فيه نص من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة فهذا نشهد، نقول جزما أبو بكر في الجنة، جزما عمر في الجنة، جزما عثمان في الجنة، جزما علي في الجنة، الذين بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ليسوا فقط العشرة المبشرين، لا، هم كثر. هؤلاء العشرة المبشرون مزيتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم في سياق واحد، في نسق واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر العشرة. وإلا الرسول بشر أناسا كثيرين بالجنة، فنقول كل من بشره رسول الله بالجنة فهو من أهل الجنة بلا شك. قال المؤلف رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الشرح أننا نستغفر للمسيء من المسلمين ونخاف عليه أن يعذب بذنوبه إذا لم يتب منها، أما من تاب منها على تقدير أن توبته عند الله ثابتة كما هي في ظاهر الأمر عندنا فنقول إنه آمن من عذاب الله. يعني هذا الذي تاب على تقدير أن توبته ثابتة عند الله، لأن الشخص قد يقول تبت لكن لا يأتي بشروط التوبة فلا تكون توبة صحيحة مجزئة مقبولة، لابد أن يأتي بشروط التوبة، إن لم يأتي بشروطها فتوبته ليست صحيحة. ليس معنى التوبة أن يقول فقط تبت إلى الله، لا، لابد أن يقلع عن المعصية ولابد أن يعزم على أن لا يعود إليها، يعني أن يصمم تصميما مؤكدا أنه لا يرجع إلى هذه المعصية. لابد من الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها، وإن كانت هذه المعصية فيها ترك فرض أن يأتي بهذا الفرض، أو كان فيها حق لآدمي أن يخلص أن يتحلل من ذلك بأن يرجع الحق لصاحبه أو أن يستسمح الذي له عليه حق. بدون هذا لا يقال عنه تاب توبة صحيحة. التوبة الصحيحة التي يأتي فيها التائب بكل ما ذكر، هذا جزما إن حصل منه ذلك الله يغفر له، لا نشك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا جزم من الرسول، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، معناه محي عنه ذنبه، الذنب محي. هلا قد واحد يقول لك طب بس أنا أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مش الرسول قال إن الذي يستغفر ببعض الألفاظ تغفر له ذنوبه؟ ما هو أنت يلزمك التوبة، هذا واجب، التوبة أمر واجب. لو قلت أستغفر الله ثم ما يدريك أن أستغفر الله التي قلتها قبلت منك، شو بعرفك؟ أنت عليك أن تأتي بما فرض الله عليك. الله فرض على من عصى أن يتوب، أمر، هذا واجب أن يتوب، فلا بد أن يتوب ولو كان عمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لا شك في ذلك، لكن ما يدريك أن هذه الحسنة قبلت منك وكانت سببا لتكفير الخطايا، أنت لا تعلم. أنت يجب عليك أن تتوب إلى الله إن فعلت معصية كبيرة أو فعلت معصية صغيرة، في الحالين التوبة واجبة عليك، لأن المعصية معصية مخالفة للشرع. الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، هو هذا الذي يكون في صف المقاتلين ضد الكفار يترك صف المقاتلين بلا عذر ويفر، هذا فيه إضعاف لجيش المسلمين للمقاتلين المسلمين. هذا الرسول عده في السبع الموبقات، يعني في السبع الكبائر، الفرار من الزحف. هذا بهذا الاستغفار يغفر له: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدون لفظ العظيم. هنا لا يوجد، ما ورد لفظ العظيم في هذا الاستغفار الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والحي القيوم يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تقول الحي القيوم بالرفع ويجوز أن تقول الحي القيوم بالنصب، من حيث اللغة هذا جائز وهذا جائز. قول الرسول وإن كان قد فر من الزحف معناه بهذا الاستغفار بهذه الصيغة تغفر له كبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم، تغفر له كبائر بهذا الاستغفار. ثم بالصدقة، أحيانا الإنسان يتصدق بصدقة ولو قليلة كانت قد تغفر له كل ذنوبه بصدقة يتصدقها. لا ندري ما هي هذه الصدقة التي إذا واحد تصدقها تغفر له كل الذنوب، إنما نجزم يقينا أن الله تعالى قد يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ويعتقهم من النار بصدقة يتصدقونها من مال حلال بنية خالصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه الذي يتصدق بجزء من تمرة واحدة من مال حلال بنية خالصة لوجه الله تعالى، هذا الأمر هذه الصدقة تكون فكاكا له من النار، لأن الرسول قال اتقوا النار أي يكون فكاكا له من النار، عتق له من النار إذا تصدق بصدقة من مال حلال بنية خالصة. بس من الذي هو يعرف يجزم أنه حصل منه هذا على الشرط الذي لا بد منه ليتحقق له ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال يجب على العاصي أن يتوب، والله تعالى يغفر لمن يشاء من المسلمين كل الذنوب، لمن يشاء من المسلمين يغفر كل الذنوب مهما كان فعل، لو كان قتل نفسا الله إن شاء يغفر له، لو كان زنى الله إن شاء يغفر له، لو كان سرق الله إن شاء يغفر له، الله يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده المسلمين. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل من الأمم السابقة، يعني من أتباع بعض الأنبياء غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ففي يوم القيامة يؤتى به وهو من المسلمين لكنه كان من المسرفين من الذين غلبت عليهم المعاصي، فيؤتى بسيئاته، وفي ميزان توزن فيه الأعمال، صحيفة للميزان فيه توضع الحسنات والسيئات بالنسبة للمسلم العاصي، فيؤتى بسيئاته فإذا هي كالجبال فتطيش حسناته، يعني من كثرة السيئات لا تظهر الحسنات، فيقال له أي الملائكة يقولون له هل لك من عمل؟ يعني هل ترى أن لك عملا ترجو به أنك تنجو؟ يقال له هل لك من عمل؟ فيقول لا، يعني الظاهر عنده أنه يكون من أهل العذاب لأن السيئات كالجبال، فيقال له بلى، ويؤتى بشهادة أن لا إله إلا الله في صحيفة فتطيش سيئاته، معناه غفر الله له كل ذنوبه بإسلامه، الله غفر له كل ذنوبه بإسلامه. لأجل هذا يقول العلماء الإيمان هو رأس مال المسلم، والمسلم إن حافظ على إيمانه مهما جرى عليه كأنه لم يخسر شيئا، لأنه حافظ على رأس ماله. يقول العلماء كالتاجر الذي جاء بمال وتاجر به ثم بعد مضي مدة وجد أنه بالبيع والشراء والصرف بقي عنده رأس المال، فهذا يقول كأنني ما خسرت شيئا. التاجر يقول إذا حافظ على رأس ماله بعد مدة من التجارة يقول كأنني ما خسرت شيئا. رأس مال المسلم إيمانه، لذلك يحافظ عليه أكثر المحافظة، يحافظ المؤمن على إيمانه على إسلامه حتى يموت على ذلك بإذن الله. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر للمؤمن جميع الذنوب، لكن من هو هذا المؤمن؟ الله أعلم، لكن قد يغفر الله لمؤمن كل ذنوبه مع أنه كان أتى بمعاصي كثيرة كما ذكر الرسول في هذا الحديث. ومعنى ولا نقنطهم أي لا نجعل المذنبين العصاة آيسين من رحمة الله، فنقول يجوز أن يسامحهم الله ويجوز أن يعذبهم، ولا يجوز لنا أن نجزم بعذاب إنسان لم يرد نص بأنه من أهل العذاب. لو كان الشخص من أهل المعاصي منقول عن العاصي يستحق العذاب بالمعاصي، بس ما منقول هذا جزما من أهل النار واحد مسلم، لا ليس لنا أن نجزم بذلك. نقول العاصي الذي مات وعليه ذنوب كبائر لم يتب منها هذا تحت مشيئة الله. المسلم العاصي الذي مات وعليه ذنوب كبائر لم يتب منها نقول تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، والله أعلم بمن يعذب وبمن يعفو عنه. ليش عم نقول كبائر؟ لأن الشرع ورد بأن الذي يتجنب الكبائر تغفر له الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا جزم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا كان تجنب الكبائر شو بقي؟ الصغائر. نكفر عنكم سيئاتكم أي سيئات؟ الصغائر. هذا معناه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم الصغائر، اللمم فسرها أهل العلم أهل التفسير فسروها بالصغائر. الذي يتجنب الكبائر الله تعالى يغفر له بتجنبه الكبائر الصغائر، وهذا ليس تشجيعا من الشرع على فعل الصغائر، لا منه هيك، إنما هو إخبار عن عظيم رحمة الله عن عظيم فضل الله. مش معناته هذا تشجيع روح عميل المعاصي. بعض الناس لما يسمعوا أن مثلا مصافحة الأجنبية صغيرة من الصغائر بيروح شو يقولوا؟ خلاص مدام صغيرة نعمل صغائر، الله بعدين بنقول استغفر الله. هذا ليس من الحكمة وليس من الصواب. أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام بالإجماع أنه ما صافح امرأة قط في المبايعة ولا في غير ذلك، أجمع العلماء على ذلك، اتفقوا على ذلك، وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. مرة التقيت بامرأة ألمانية زعمت أنها دخلت في الإسلام على يد رجل ضال مضل اسمه ناظم القبرصلي، هذا ضال كبير، له شيخ ضال مثله اسمه عبد الله الداغستاني، فعرفت أنها من جماعة هذا فأخبرتها عنه. هذا ناظم القبرصلي يقول هذه واحد دخل المقبرة وقرأ الفاتحة لأهل القبور كل من فيها ينال ثوابا لم ينله الأنبياء ولو كان من الكافرين، كافر ملعون يكذب الدين. ومعروف أنه يصافح النساء، النساء يقبلن يده حتى في الطرقات، فصرت أذكر لها فقلت لها هذا يصافح النساء، الرسول قال إني لا أصافح النساء وحرم على الرجال أن يصافحوا النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قالت هذا لتقريب النساء إلى الدين، حتى يقرب النساء إلى الدين. فقلت لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، ما فعل ذلك؟ ما قال أقرب النساء إلى الدين أصافح النساء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رفض ذلك، بايع الرجال بالكلام وصافح الرجال، أما النساء بايعهن بالكلام فقط، وما رضي أن يصافح النساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أعلم وأفهم وأحكم من كل الناس عليه الصلاة والسلام بدين الله، هو أعلم. فما صافح الرسول، لأن يعني بعضهم ماذا يقول إذا قلت له مرة واحد من حزب التحرير جادلني فتكلمت في هذه المسألة، لأن حزب التحرير أصدر منشورا في طرابلس اللبنانية كتبوا فيه يجوز للرجل أن يقبل المرأة الأجنبية إذا كانت تريد السفر أو كان يستقبلها من السفر، جوزوا ما حرم الله والرسول. فقلت له الرسول قال إني لا أصافح النساء. لا، هو الرسول ما بيصافح النساء، هو ما بده يصافح النساء، يريد على زعمه أنه غير الرسول بيصافح النساء. ثم ماذا يفعل بالحديث الآخر الصحيح الثابت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزن اليد اللمس، وفي رواية البطش، يعني هو عمل اليد يقال عنه البطش، وزن اليد اللمس، يعني إذا لمس امرأة لا تحل له فهذا حرام، وهذا مجمع عليه في كل المذاهب، أنه في ناس بيقولوا هذا، الشافعي بيقولوا حرام، أما الحنفية بيقولوا يجوز، كذب. الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية كل الأئمة بيقولوا حرام لأن الرسول حرمه. إنما المذهب الحنفي عندهم من صافح الأجنبية مع المعصية التي حصلت الوضوء لا ينتقض، أما عند الشافعي إذا مست المرأة انتقض وضوءه. هذا الفرق، ليس أن مذهب الحنفية يقولون حلال والشافعية يقولون حرام المصافحة، لا، مع هذا هي هذه معصية صغيرة. حين نسمع العلماء يبينون حكمها ويقولون صغيرة، ليس معنى ذلك يا ناس افعلوا افعلوا، وبيقول العلماء الجبال من الحصى تكون، ما أراد يكون في حصى صغيرة تتكوم هذه الحصى، ماذا تصير الحصى إذا تجمعت؟ تصير جبلا كبيرا تتجمع، ثم المعاصي لها شؤم، أن تنظر أنك إن فعلت المعصية فقد عصيت ربك الذي يستحق أن تطيعه سبحانه وتعالى. فهذا ما اسمه تشجيع على المعصية، اسمه بيان الحق، والعلماء يجب عليهم البيان، يعني لا يجوز للعالم أن يقول عن الصغيرة كبيرة، ولا عن الكبيرة صغيرة، ولا عن المكروه حرام، لا يجوز له أن يغير في أحكام الشرع الذي يستفتى من أهل العلم. أنه في ناس بيعتبوا للعالم كيف عم تقول عنها صغيرة، بيروحوا الشباب بيصافحوا. الصحابة من زمن الصحابة بيّنوا أن مثل هذا من الصغائر، أيام الصحابة، أي من أيام الصحابة، والعلماء يبينون هذا. قال المؤلف رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الشرح أن الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، كل منهما يخرج الإنسان من دين الله، هذا على تفسير الحنفية فعندهم يعتبرونهما كفرا، أما عند الشافعية فإنهم يعتبرون هذين من الكبائر ولا يعتبرونهما من الكفريات. وهذا الاختلاف التفسير بين الشافعية والحنفية. وتفسير الأمن من مكر الله أن الذي نفى عذاب الله للعصاة فهذا أمن مكر الله وكان من الكافرين، يعني إذا واحد قال ما في عذاب للعصاة، العصاة لا يعذبون، فهذا كفر لأنه كذب الشرع. مثل اللي بيقول اللهم لا تدخل أحدا من المسلمين، لا تدخل أحدا من المسلمين نار جهنم، أو الذي يقول يا رب اغفر لكل مسلم، إن كان يعني في الماضي ولا الآن ولا فيما بعد، قال اغفر لكل مسلم كل ذنب، فهذا يقع في الكفر لأنه كذب الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، معناه كانوا يتعذبون في النار، وحين قال يخرج قوم من النار فهمنا أنهم مسلمون، لأن الكافر لا يخرج من النار، الكافر لا يخرج من النار، فالمسلم إما أن يكون من الذين يغفر الله لهم، وإما أن يكون من الذين يعذبون ثم بعد العذاب إلى أين؟ إلى الجنة، لا يخلد في جهنم. فإذا جاء واحد قال لا ما في عذاب للعصاة بالمرة فهذا كافر. وهذا مذهب مين؟ المرجئة اللي قلنا انقرضوا كفار انقرضوا، تحدث عنهم الرسول، تحدث عنهم أهل الشرع إنهم يكونون في زمن من الأزمان ثم هؤلاء انقرضوا. هذول ماذا يقولون؟ يقولون هذا الكافر لا تنفعه الحسنات، قالوا وكذلك المسلم لا تضره السيئات، لا تؤثر عليه، لا يعذب بها. هؤلاء كفار. الكافر صحيح لا تنفعه الحسنات، لكن المسلم إذا فعل السيئة ولم يتب منها يستحق العقاب على هذه السيئة التي فعلها، مثل ما قلنا الله أعلم بمن يعذبه على سيئاته من المسلمين وبمن يغفر له. وأما الآيس من رحمة الله فهو الذي يعتقد أن الله لا يغفر الذنب للمسلم التائب فهو كافر. هذا يقال عنه إياس من رحمة الله مخرج من الملة، يعني اللي بيقول المسلم لو تاب من المعصية توبة صحيحة فهذا لا بد أن يعذبه الله، الله لا يغفر له فهذا كافر. هذا يقال عنه إياس من رحمة الله وهو كفر، وهذا تفسيرهما عند الحنفية. وأما الأمن من مكر الله عند الشافعية المعدود من الكبائر فهو أن يستنسل في المعاصي اتكالا على رحمة الله، فهذا ذنب كبير. يعني يقول أنا الله يغفر لي، الله لا يعذبني، الله يرحمني، ويستنسل في المعاصي، فهذا عليه معصية كبيرة. هذا يقال عنه أمن من مكر الله، يعني من عذاب الله. أمن من مكر الله أي من عذاب الله. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا يعني الكفار، عملوا مكرا أي طريقة خفية لإيصال الضرر إلى المسلمين. ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم. مش معنى ومكر الله أن الله تعالى يسمى ماكرا، لا، هذا لا يجوز، لا يليق بالله. فلو واحد قال يا ماكر اغفر لي يكفر، لا يسمى الله ماكرا، لا يليق أن يسمى الله ماكرا. كذلك في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم، فلا يسمى الله مستهزئا. شو معنى الله يستهزئ بهم؟ أي الله يعاقب الكفار على استهزائهم بالمسلمين. الله يعاقب الكفار على استهزائهم بالمسلمين، ليس معنى الله يستهزئ بهم أن الله يسمى مستهزئا، لا. ومكروا الكفار، عملوا مثل ما قلنا طريقة لإيصال الضرر إلى المسلمين، طريقة خفية. ومكر الله عاقبهم على مكرهم، والله خير الماكرين أقوى في إيصال الضرر إلى الكفار الماكرين من مكرهم الذي مكروه. هذا معناه. فانتبهوا، لا يسمى الله ماكرا ولا يسمى مستهزئا، هذا لا يجوز، ومن سمى الله بذلك فقد كفر. وأما اليأس من رحمة الله عنده فهو أن يجزم الشخص أن الله لا يرحمه لذنوبه بل يعذبه، فهو أيضا عندهم كبيرة وليس عندهم من نوع الردة. يعني ليس للمسلم العاصي أن يجزم بأن الله سيعذبه، ليس لمن عصى أن يجزم يقول خلاص أنا من أهل الهواء، أنا من أهل الذل، أنا من أهل العذاب، ربي سيعذبني، أنا فعلت كذا وكذا، لا يجوز له ذلك. يطلع بيرجع لحكم الشرع. شو هو الحكم بالشرع؟ العاصي إن مات بلا توبة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إن تاب توبة صحيحة قبلها الله تعالى فإنه يغفر له، هذا الحكم الشرعي. ما بيطلع عنه، ما بيقول إذا عصى خلاص أنا عصيت ربي، ربي سيعذبني، ليس له أن يقول ذلك. طب شو الحال الحسن؟ أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف عذاب الله ويرجو رحمة الله، يخاف عذابه فيمتنع عن المعصية ويرجو رحمته، إذا وقع في المعصية لا يقول في نفسه خلاص أنا لابد أن أعذب، لا، يرجو رحمة الله، يسارع إلى التوبة، يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. هذا الحال الذي هو حال حسن، أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف العذاب ويرجو رحمة ربه. وعلى هذا المعنى عدهما كثير من الشافعية في كتاب الشهادة من الكبائر التي تمنع قبول الشهادة لأنها معصية كبيرة، تمنع قبول الشهادة، الذي يقع فيها لا تقبل شهادته عند الحاجة. وسبيل الحق الطريق المستقيم العدل الوسط بين الأمن والإياس. نقول إن متنا ونحن بحالة التوبة نجونا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة، وإلا فيجوز أن يسامحنا الله ولا يعذبنا بذنوبنا، ويجوز أن يعذبنا بها. إحنا هيك بنقول إن متنا على الحال المعصية فالإحسان منا يكون تحت مشيئة ربنا، وإن متنا على التوبة الصحيحة الله تعالى يقبل التوبة الصحيحة. شو التوبة الصحيحة اللي ذكرنا شروطها؟ والتوبة لصحتها ليس شرطا أن تكون من كل الذنوب، لصحتها ليس شرطا، في توبة كاملة وتوبة ناقصة، في توبة كاملة وتوبة ناقصة. التوبة الكاملة هي التوبة من كل الذنوب، فهذا الأحسن أن يتوب العبد من كل ذنب، والتوبة الناقصة أن يتوب من بعض الذنوب. طب إن تاب من بعض الذنوب توبة صحيحة مجزئة جاء كل شروط التوبة، الله يغفر له ذلك الذنب الذي تاب منه. ولو كان تاب من بعض الذنوب، في ناس هيك يقول أنا ما حتخلى عن المعصية، خلاص أنا ما بقدر أقاوم نفسي أقع في هذه المعصية دائما، ويتوب من غير هذه. طيب تاب من غير هذه توبة صحيحة وبحسب الشرع أتى بكل الشروط، الله يغفر له، الله يغفر له، ليس شرطا أن يتوب من كل الذنوب. ثم الله يغفر للعبد العاصي كلما تاب مهما تكرر منه الذنب، إلا أن يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، إلا أن يصير إلى الحالة التي لا تقبل فيها التوبة. وإلا مهما تكرر الذنب من العبد وتاب، الله تعالى يقبل ذلك إن كانت التوبة صحيحة. مش مثل ما يقولوا بعض الناس، بعض الجهال يقولوا إذا تبت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة خلاص. وفي مثل بيقولوا ثلاثة تبات، هكذا قال بعض المشايخ، قال بس ثلاثة ثلاثة تبات بعدين خلاص ما في. إن الله لا يمل حتى تمل، الملل الذي نحن نوصف به لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، ملل نحن نسميه الزهق، يعني ملينا من الشغل أو تعبنا منها. إن الله لا يمل حتى تمل، يعني مهما أذنبتم ثم تبتم الله يغفر لكم طالما أنتم تتوبون توبة صحيحة. إن الله لا يمل حتى تملوا، أما إذا تركتم التوبة فأنت تحت مشيئة الله. فمهما تكرر الذنب، أما إذا وصل إلى الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، بأن عاين ملك الموت، جاء ملك الموت، جاء ملائكة العذاب، خلاص لا تقبل منه التوبة، وصل إلى حال اليأس من الحياة، وصل إلى حال اليأس من الحياة، فهذا لا تقبل توبته لا من الكفر ولا من المعاصي. يعني إن كان كافرا وعاين ملائكة العذاب وملك الموت وأراد أن ينطق بالشهادتين، خلاص لا تقبل توبته. كذلك إن كان وصل إلى حالة الإياس من الحياة، وصل إلى حالة الإياس من الحياة أنه خلاص الآن يموت لا محالة، أيضا هذا لا تقبل توبته. وكذلك إذا طلعت الشمس من المغرب، هذا من علامات الساعة، حين تطلع الشمس من المغرب لا تقبل التوبة لا من الكفر، لا تقبل التوبة الشخص الذي هو على الكفر لو أراد أن ينطق بالشهادتين، لا تقبل توبته، لأن باب التوبة يغلق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من المغرب. الله خلق بابا للتوبة مفتوح، هذا الباب متى يغلق؟ إذا طلعت الشمس من المغرب، خلص في الحالة لا تقبل توبة العبد لا من الكفر ولا من المعاصي. أسأل الله أن يتوب علينا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الشرع أن العبد لا يخرج من الإيمان بالذنب إلا أن ينكر ما أدخله في الإيمان، وهو التكذيب بدين الله صريحا أو ضمنا. فإذا قال قولا يكون تكذيبا لشرع الله بعبارة صريحة، هذا نعتبره خارجا من دين الله، كالذي يسب الله مثلا، أو يسب النبي، أو يسب دين الإسلام، أو يسب الشرع، أو يستخف بشرع الله، هذا صريح في الكفر. أو يعترض على الله، يقول يا رب لما جعلت الأمر هكذا، ما عجبني هذا. وناس يعترضون على الله، يعترضون على حكم الشرع بعد أن ثبت عنده أن هذا هو حكم الشرع، يعترضون. من اعترض على حكم الشرع فهو كافر. وأناس يمزحون فيكفرون، يمزحون فيكفرون، كهذا الذي حدثنا عنه شيخنا رحمه الله، رجل كان موظفا في الشام، كان هذا الرجل وكان في الوظيفة، فدخل رجل أعمى فقال هذا مازحا يريد إضحاك الحاضرين، قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فكبه ما لك أكرم من ربه، قال فضحكنا وضحك الحاضرون. قال شيخنا فقلت له أعوذ بالله هذا كفر، كيف تضحكون وكيف تقول هذا الكلام؟ الذي ينسب إلى الله ما لا يليق به هذا كافر. الله تعالى أمرنا بالرحمة، الله تعالى أمرنا بالشفقة على المريض واليتيم والأعمى. أنت تقول، قال الله تعالى إذا جاءك الأعمى فكبه، اضربه، يعني يقول ما لك أكرم من ربه، يعني الله ابتلاه بالعمى، أنت ما لك أكرم منه. الذي قال هذا كفر، والذين ضحكوا له كفروا. رأيتم كيف يكون الكفر بالمزح أحيانا؟ وكلهم ينتسب إلى الإسلام بحسب الظاهر ووقعوا في الكفر. شو بده هذا؟ لما قال هذه الكلمة؟ المزح، المزح لا يخلص الشخص من الكفر حين يقول يكون الكلام كفرا. فهذا الكلام أخرجه من الإسلام. لو قال أنا لا أحب تكذيب الدين أو أنا ما بريد أن أكذب الدين، هذا كفر لا يقبل له تأويل. هذا ينسب إلى الله ما لا يليق به، هذا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو يعلم يقينا أن هذا ليس من القرآن. ما بيجوز الواحد ينسب للقرآن ما ليس فيه. مش في ناس بيقولوا شكر بكر قال لي ربي عد العشرة، الله يقول عد العشرة؟ أعوذ بالله، هذا ما موجود في القرآن ولا قال الله ذلك. هل يجوز أن يقول الشخص لو مازحا لو لاعبا لو لاهيا قال لي ربي عد العشرة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. أخذت قاعدة، الذي ينسب للقرآن حرفا هو يعلم أنه ليس منه، عرفان هذا منه من القرآن، وقال لا هذا من القرآن، يعني هذا قاله الله تعالى، يكفر. والذي ينفي حرفا من القرآن يعلم أنه من القرآن عنادا، قال لا هذا منه من القرآن، يكفر. فكيف نعمل جمل ينسبها إلى الله؟ كثير من الناس ببلادنا يقولوا اسعى يا عبدي فاسعى معك. شو معنى اسعى يا عبدي فاسعى معك لما يقول هالكلمه هاي؟ ظاهرها كانه يقول الله يقول، معقول اسعى يا عبدي هو يقول للناس يا عبدي؟ الله قال اسعى يا عبدي فاسعى معك، ما قال الله ذلك، لا يجوز هذا. من كان يفهم منه السعي المعروف الذي يكون بالحركه والسكون والجوارح والاعضاء فهذا كفر والعياذ بالله. من كان لا يفهم المعنى، لا يفهم هذا المعنى الظاهر بالمرة، إنما يفهم الله تعالى يعين الذي يسعى، إن سعى في عمله الله يعينه، لا يكفر. لكن لا يجوز أن يقول اسعى يا عبدي فأسعى معك، أقول اسعى معك، هذا ليس مثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه قال الله تعالى، يعني يحكي عن ربه سبحانه وتعالى، وإن أتاني ماشيا أتيته هرولا. ليس معناه أن الله يأتي هرولة، يعني اللي هو فوق المشي قبل الركض، هذا اسمه الهرولة. ليس معناه أن الله يتصف بذلك كما يتصف الإنسان بذلك، لا. إن أتاني ماشيا أتيته هرولة، يعني إن أطاعني أثبته أكثر من سعيه، إن أطاعني أثبته أكثر من سعيه. يعني العبد يعمل عملا قليلا الله يجازيه بثواب جزيل، يجازيه بثواب عظيم، هذا معناه. مش معناته إذا العبد عم يمشي رب العالمين بيجي لعنده عم يركض والعياذ بالله من الكفر، هذا لا يجوز على الله. هذا معناه العبد يعمل عملا قليلا مخلصا عملا موافقا للشرع، الله يثيبه ثوابا جزيلا على ذلك، يعطيه ثوابا كثيرا على ذلك، هذا معناه. وإلا المشي المعروف لا يجوز على الله، الهرولة المعروفة لا تجوز على الله. ثم الرسول يقول بوحي من الله، مش احنا بنجي بنقول عبارات تخالف الشريعة ولا تجوز، ثم يقول أحدنا ايه بس قصدي هيك، هل له أن يفعل ذلك؟ ليس له أن يفعل ذلك. مثل بعض الناس بيكونوا قاعدين بمجلس عند واحد مريض، فبتعرفوا لما يشوف المريض يتذكر ضعفه الإنسان عادة،
فبعض الناس يقولوا في عبني آدم ولسه أشرب بصلة، هل يقال هذا؟ طب معمول عبني آدم، سيدنا محمد من بني آدم، الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم عليه السلام من بني مين؟ بني آدم. الوليات الصالحات، الأولياء الصالحون من بني آدم. ما بينقال في عبني آدم. هل هو العلماء يقولون في مثل هذا السياق يفيد أنه أراد هؤلاء، أراد نفسه هذا المريض، أنه لا يفهم من ذلك الإطلاق فلا يكفر، لكن يجب أن يحذر من هذه الكلمات. بعدين عمول ما بيسوى أشرط بصلة، كيف؟ أعوذ بالله. هلا سياق كلامه أنه نحن قديش ضعاف، أنه البصلة أقوى منا يعني، لكن هل يجوز أن يقول ذلك؟ لا. وكم من الناس يقول هذا، كثير يقولوها ويقولون مثل هذا، بدون ينتبهوا إذا كان القول يؤدي إلى تكذيب الشرع وهو صريح في ذلك، مهما قصد خلص لا يخلصه قصده، ما دام القول يؤدي إلى تكذيب الدين وهو صريح في ذلك، صريح في ذلك. مثل بعض الناس ابتداء شو بيقولوا؟ يقولوا رمضان بخيل، هذا ذم لرمضان، الذي يذم رمضان يكفر. بعض الناس ابتداء بيقولوها، يقولوا رمضان بخيل، هل يجوز أن يقال رمضان بخيل؟ قلنا المؤمن الصالح بيحزن إذا اضطرب ذهاب أيام رمضان، لأنها أيام مباركة، لأنه يعمل طاعات قد لا يعملها في كل السنة هذه الطاعات إلا في شهر رمضان. المؤمن من شأنه يحزن إذا خلص رمضان، ما بيذم رمضان، ما بيقول رمضان بخيل. الذي يقول ابتداء هيك رمضان بخيل، هذا ذم لرمضان. من ذم شهر رمضان كفر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الله أنزل فيه القرآن، شهر مبارك، خير الشهور في العام، فيه ليلة ما في ولا ليلة بليالي السنة مثلها، اللي هي ليلة القدر. كيف واحد يقول أنا مسلم ثم يذم شهر رمضان؟ بدنا ننتبه يا أحبابنا على ألسنتنا، ما تعملوا مثل كثير من الناس يتكلمون ثم يفكرون، لا، فكروا ثم تكلموا. بعض الناس يكتبون ثم يفكرون، لا، فكروا ثم اكتبوا. بعض الناس بيعملوا إحالة للمسج للرسالة، إرسال للغير، فورورد يعني، قبل أن يفكروا ما هي هذه الكلمات أو شو هي هذه الكلمات اللي هو عم يحولها لغيره، بلاقي صفحة طويلة فيها دعاء مثلا، أو أولها بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل أخ محب، يقوم ببعثها. أحيانا عم يطلع بهالرسائل في كفر، عم يطلع ببعض الرسائل تكذيب للشرع، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتسرعوا لا في الكلام ولا في الكتابة ولا في الإرسال قبل التفكير، قبل النظر بهذا، خاصة اللسان يا أحبابنا، انتبهوا. كم وكم من الناس أهلكهم لسانهم لأجل أن يقولوا كلمة، إما بالمزح وإما في الغضب، فانتبهوا. نحن عم نحذر من هالكلمات، يعني بعض الناس بشوفهم بعد 30 سنة تعلم بيقولوا كلمات بنهاهم عنها، بيقولوا يا الله بدنا نصلح أحوالنا، صرنا 30 سنة عم نتعلم وبعدنا عم نغلط. طب لأيضا حنضلنا نقول هالكلام؟ لأيضا حتبقوا تقولوا هالكلام وأنتم تغلطون؟ أيضا حتوقفوا الغلط؟ يعني شو ناصر الواحد ليموت؟ إذا مات وعليه ما عليه من الذنوب وعليه ما عليه من الكلمات التي قالها، يقدر يشيل هذه الكلمات؟ ما خلص قالها ومات عليها. فالآن قبل الموت فكروا قبل الكلام، فكروا قبل الكتابة، فكروا قبل إرسال الرسائل، فكروا قبل التصرف، فكروا قبل أن تعملوا، فكروا يا أخواننا، فكروا قبل أن تقولوا، حتى لا تهلكوا أنفسكم وحتى لا تهلكوا غيركم. أن الغلطة أحيانا إذا طلعت من الشخص لا يقتصر الهلاك عليه، وقد يهلك غيره بهذا الغلط الذي صدر منه. وإذا فعل فعلا هو في معنى التكذيب، هذا أيضا نعتبره خارجا من الإيمان، مثل اللي يكون عنده مصحف وبقى بدهم يمزتوه بالزبالة، هذا كفر، هذا كفر لا تأويل له. لو كان تهرى هذا المصحف، لو كان تهرى اخترى يعني هذا المصحف، لا يجوز رميه في الزبالة. ماذا يفعل به؟ إن كان لا يمكن إصلاحه ليقرأ به يجوز إحراقه، أو قال العلماء يرسب في البحر في مكان لا يداس بالأقدام، يأخذ على محل غميق البحر يربطه بشيء ثم يرسب بهذا المصحف الذي تهرى ما بقى يستطيع يقرأ فيه ولا يصلح للقراءة ولا يساوي مالا، يرسبه في البحر. أما أن يكبه بالزبالة أعوذ بالله هذا كفر، هذا كفر. في بعض المذابل هون ببيروت رؤية مصاحب ورؤية كتب شرع فقه حنفي وفقه شافعي مرمية في المذابل، وكانت صالحة للقراءة صالحة للمطالعة. بعض الناس يموتوا قريبهم كان عنده كتب، يقولون شو بدكم فيهم هدول الورث، وشو كتب دين، شو حيفهمنا بالشغلة، كبوا بالزبالة، يكبونها بالزبالة والعياذ بالله. وكذا إن اعتقد اعتقادا يخالف عقيدة الإسلام، كالذين يعتقدون أن الله جالس على العرش أو مستقر على العرش أو قاعد على العرش، وكالذين يعتقدون أن الله يسكن السماء أو يسكن في جهة فوق العرش، وكالذين يعتقدون أن الله حال في كل شيء. يوجد فرقة تسمى الشاذلية الشروطية، يقولون الله حال في كل شيء، في الإنسان والحائط والأرض والذكر والأنثى، يقولون في كل شيء. ويوجد من يعتقد أن الله تعالى كان واحدا ثم تجزأ منه هذا العالم، صار كثيرا، يقولون والعياذ بالله وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، يقولون لما صفى صار هذا العالم الكثير، صار هذا العالم الكثير، صار كثيرا والعياذ بالله. قال شيخنا رضي الله عنه لما اعترضت على واحد من الشاذلية اليشرطية قلت لهم كيف تقولون هذه المقالة، هذه بيقولوها على دعمهم بجلسة الذكر، حلقة الذكر، واحد بالنص بيوقف يقول هذا وأولئك يقفزون ويرقصون ويقولون أه أه أه, 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 أه ونحو ذلك. قال فلما اعترضت عليه قال صار كثيرا تكثر، يعني بصفاته صار كثيرا تكثر بصفاته. الله تعالى أزلي وصفاته أزلية لا تزيد ولا تنقص صفات الله، لكن هذا من الجهل يريد أن يدافع عن الكفر بكفر والعياذ بالله. قال تكثر بصفاته، صار كثيرا بصفاته. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. الذي يتعلم التوحيد يحفظ نفسه من الكفر، الذي لا يتعلم التوحيد عرضة للوقوع بأشكال وألوان من الكفر. قال المؤلف رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الشرح أن الإيمان هو الإقرار بالشهادتين مع التصديق القلبي. قال النووي من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار بالإجماع. يعني إذا كان الشخص كافرا ثم عرف الإسلام فصدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين فهو كافر، إلا أن يكون عاجزا عن النطق بالشهادتين لعلة كالخرس مثلا، فهذا معذور يكفيه التصديق القلبي. أما الذي وليس بعاجز كان كافرا عرف الإسلام اعتقد الحق اعتقد الصواب اعتقد الإسلام في قلبه لكن لم ينطق بالشهادتين فهو قادر على النطق بالشهادتين. شو قال النووي؟ كافر مخلد في النار بالإجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أما إذا كان الولد نشأ على الإسلام، نشأ على الإسلام من صغره، نشأ على الإسلام، نشأ على اعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله وبلغ على ذلك، فهذا مسلم مؤمن، ولا يقال له لابد لك أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلما مؤمنا. لا، الكلام هون عن مين؟ عن الشخص الذي كان على الكفر ثم أراد أن يدخل في الإسلام، هذا لابد له من النطق بالشهادتين حتى يصير مسلما. لا يكفيه النطق بلا اعتقاد ولا الاعتقاد بدون نطق، لا يكفيه النطق بلا اعتقاد ولا الاعتقاد بلا نطق. أما الذي نشأ من أول نشأته على الإسلام عرف العقيدة الصحيحة واعتقدها وبلغ على ذلك، لا يقال له أنت كافر أن تنطق بالشهادتين لتصير مسلم، هو مسلم مؤمن مصدق، إنما يلزمه أن ينطق بالشهادتين في الصلاة لصحابة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الشرع أنه لما ثبت أن القرآن منزل من عند الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله صادق ثبت أن جميع ما في القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع حق، لأنه معصوم عن الكذب، وهذه العصمة لكل الأنبياء، كل نبي معصوم عن الكذب، لا يوجد نبي يقع في كذبة، لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة، لا يجوز هذا على الأنبياء، وكل ما يحكى بخلاف ذلك فهو غير صحيح. ليش؟ لأنه لو كذب لكان عائقا في سبيل الدعوة، لقال له المعارضون سبق وجرح عليك الكذب، الآن ما يدرينا أنك كاذب أو صادق فيما تدعيه، فلا يجوز عليه الكذب. ثم الله لا يرسل للدعوة إلى دينه من هو كذاب، لا يرسل للدعوة إلى دينه، لا يرسل نبيا ويكون كذابا، فكل نبي محفوظ معصوم من الكذب. وما ورد في بعض الروايات التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب إبراهيم 3 كذبات، فبعض العلماء قالوا هذا لا يصح، وبعض العلماء قالوا ليس معناه الكذب الحقيقي الذي هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم، لا، إنما معناه أنه عمل توريات، عمل 3 توريات. ما معنى التورية؟ يعني كان يقول كلاما يريد به معنى صحيحا يحتمله اللفظ، واستمع يتوهم غيره، واستمع يتوهم غيره، مثل لما إجا كان في ملك جبار يأخذ المرأة إذا كانت متزوجة، فرأى زوجة إبراهيم سارة رضي الله عنها، فقال له من هذه؟ فإذا قال له هذه زوجتي ماذا يفعل هذا الملك؟ يأخذها غصبا، شو قال له؟ هذه أختي، كل مسلم أخوه مسلم، المسلم أخوه يكون أخا له، إنما المؤمنون إخوة، فقال هذه أختي، معناه في الإسلام. شو اسمها هاي؟ تورية صحيحة، اسمها تورية صحيحة. شو هي التورية اللي مش صحيحة؟ اللي يكذب، يعني هو أراد معنى آخر لكنه ما قال تورية تصح لغة، ما قال لفظا يحتمله من حيث اللغة المعنى الذي أراده يحتمله هذا اللفظ. أما هاي ماذا تسمى؟ تسمى تورية صحيحة. كذلك لما كثر الأصنام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأهان الصنم الكبير، فجاء عبدة هذه الأصنام وقالوا من فعل هذا؟ ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما معنى بل فعله كبيرهم هذا؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فعله الكبير، هم لا ينطقون فإذا ما فعله الكبير. هذا تأويل لبعض أهل السنة والجماعة. وقال بعضهم بل فعله كبيرهم هذا معناه ما فعلتموه من تعظيم هذا الكبير الصنم الكبير وتجميل هيئته وعنايتكم به دفعني إلى إهانته وتحطيم الصغار، فيكون إسناد الفعل إلى الصنم الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك، فلا كذب في ذلك. على قول من قال من علماء الشرع إن هذا الحديث لا يصح، لا حاجة إلى تأويله، لكن بعض الناس قد يتمسك ويقول لك أنا قرأت الحديث أو سمعت الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبتقول له هذا له معنى صحيح، والكذب الحقيقي الذي هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم لا يجوز على الأنبياء. وكان إبراهيم عليه السلام أيضا حين يظهر نجم يعبده بعض قومه يقول إني سقيم، يظهر كوكب يقول إني سقيم، سقيم معناه مريض. قال بعض العلماء معناه قلبي سقيم من عبادتكم لهذا الكوكب، هذه اسم كمان، هذا يسمى تورية صحيحة، ليس كذبا بمعنى أنه كلام بخلاف الواقع مع العلم، لا، هذا لا يجوز على الأنبياء. بس أنا بينتها لأنه حتى على التلفزيونات صارين بيحطوا مثل هالحديث بدون ما يبينوا معناته، والعياذ بالله من الكفر. يقول الشيخ طارق شيء يجب أن يحذر منه، غنى حمود اللي بتحط إعلانات على الطرقات وتحط صورها صارت كأنه هي ممثلة بالسينما، بتسمي حالها الشيخة غنى حمود، هذه تلميذة رجب ديب الضال المضل اللي سبق وحذرنا منه، قالت والعياذ بالله من الكفر، قالت كذب إبراهيم 3 كذبات حقيقية، قال كذب حقيقي هذا كفر. هذه المرأة ظهرت مرة على التلفزيون ببرنامج، فطلع واحد بس مباشر يعني بيحكي معها تسمعه وترد عليه، فقالها والعياذ بالله، قال لا شايفك بوجهي مثل الله، قالت له بارك الله فيك بارك الله فيك. قال لها شايفك بوجهي مثل الله كفر. فقالت له بارك الله فيك عم تهنيه على الكفر. هذا سبب وقوع هؤلاء الناس في الكفريات، الجهل، أنهم جهال لا يتعلمون علم الدين فلا يحفظون أنفسهم، يهلكون ويهلكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة هالكة، من صدقها فيما تقول يكفر، واللي صدقها بالكلام اللي قالته يصير مثلها هالكة. فهؤلاء يجب التحذير منهم. بعض الناس يقول لك ما تحكي على حدا، شو ما تحكي على حدا، حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. وهلأ أصرنا بالحالة هاي، إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. هلأ اللي عم يكفر ما بيقولوله كثير من الناس ما بيحكوا عنه، ما بيحذروا منه، بل يحاربونك إن حذرت من أهل الضلال. واحد اسمه رجب طيب عم يدعي النبوة، أليس يجب أن يحذر منه؟ قال نحن أنبياء مصغرون، وقال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى نفسه والعياذ بالله من الكفر. من لم يحذر، من لم يحذر مع القدرة على التحذير فهذا واقع في معصية من أكبر الكبائر، لأنه ترك التحذير الواجب وهو قادر على ذلك. وهذا التقصير قد يكون سببا لوقوع بعض الناس في الكفر والعياذ بالله، التقصير من التحذير من أهل الضلال. قال الشيخ أحمد المرزوقي وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. كل ما جاء به الرسول حقه أن يسلم له وأن يقبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله والإيمان واحد، يعني معناه أصل الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى الأحسن. يعني الشرع أن الإيمان باعتبار أصله شيء واحد بين المؤمنين كلهم، لا يفضل هذا على هذا، لكن باعتبار صفته يكون التفاضل. من إيمانه أقوى؟ باعتبار الصفة، أما باعتبار الأصل كلهم واحد. فمن كان خاشيا لله تعالى تقيا مخالفا لهواه ملازما للأولى أي سالكا مسلك الورع، هذا يزيد على غيره، أي يزيد إيمانه على إيمان غيره. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. هذا اللي يسموه العلماء الورع، يصير يتجنب الشيء الذي لا بأس به خوفا من أن يقع فيما فيه بأس. ليش الصوفية تركوا كثيرا من المباحات؟ لأن الاسترسال في المباحات قد يجر المرء إلى الحرام. الإنسان الذي يسترسل في المباحات، في ملذات الأكل، في ملذات الشرب، في ملذات مفاخر الثياب، مفاخر الأثاث، هذا إن تغير عليه الحال قد يجره تغير الحال إلى أن يمد يده إلى الحرام حتى يبقى محافظا على الملذات، على التنعم. فشأن المؤمنين المتقين الصالحين أنهم يذرون كثيرا من المباحات، كثيرا من الأشياء التي لا بأس فيها حذرا من أن يقعوا فيما فيه بأس. لما تسمع بيقولك هذا الأمر مثلا فيه شبهة، الأحسن أن تتركه، أن تبتعد عنه خشية أن تقع في الحرام، هو هذا الأحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبينهما أمور مشتبهات، شو يعني أمور مشتبهات؟ شو يعني الحلال بين والحرام بين؟ يعني جاءت نصوص صريحة في القرآن وجاءت نصوص صريحة في الحديث بإباحة أشياء، فهذا بين ظاهر أنه مباح، وجاءت نصوص صريحة في القرآن والحديث على تحريم أشياء، فهذا ظاهر بين ظاهر صريح أنه حرام، يعني ما في إشكال. وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور لم ينص عليها في القرآن والحديث إلحاقها بالحلال تصريحا يعني أو بالحرام تصريحا. فهنا يأتي المجتهد ويجتهد فيلحق هذا بالحلال وهذا بالحرام. الشخص الذي يريد الأحسن يريد الأولى يترك ما اختلف فيه أهل الاجتهاد. أليس في بعض المسائل بعض المجتهدين يقولون حرام عن شيء وبعضهم يقولون حلال؟ إن أنت تركت تجنبت هذا تكون عملت بالأولى، تكون عملت بالأولى والأسلم والأحسن لأمر الدين، وهذا يسمى الورع، وهذا يسمى الورع، أنك تركت الشيء الذي لا بأس إن فعلته تقليدا للمجتهد الذي قال لا بأس بفعله، هذا اسم ورع. لأنه يوجد قول عند بعض العلماء حرام وعند بعضهم حلال، فأنت تجنبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على أن يتجنب هذا، أن يتجنب هذا الأمر الذي اختلف فيه الأئمة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الأمور المشتبهة اللي ما أجى فيها نص صريح في القرآن ولا في الحديث فاختلف فيها الأئمة، إذا واحد تجنبها يكون عمل بالأحسن لأمر الدين ولأمر العبد. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوجد أشياء تسمى حمى، هذه الحمى كالأراضي التي حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الخلفاء يحميها، يعني لا أحد يأتي إليها إلا لمصلحة، هو يراها الإمام مثلا يأتي هذا إليها بغنمه لمصلحة، فالإمام يحميها يسمى أنه حماها كما حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه لا أحد يأتي إليها إلا لمصلحة يقررها الإمام. هذا الراعي الذي يريد أن يبتعد عن أن يقع غنمه في الحمى ماذا يفعل؟ يرعى حول الحمى ولا يبتعد عن الحمى؟ يبتعد عن الحمى، ما بيجي بيرعى حول الحمى، بيرعى حول الحمى حتى تفوت الغنم وتأكل من الحمى التي حماها الرسول أو حماها الخليفة الذي جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد الأحسن والأولى يبتعد عن هذه الأشياء التي قد تكون سببا له للوقوع في المعصية. وهذه نصيحة إلنا ولأحبابنا، حين أنت ترى أناسا يدورون حوله، يعني ما بعد ما نزلوا بالحرام يدورون حوله، ماذا تفعل؟ ابتعد من هذا، ابتعد من الحرام، وابتعد من الأشياء التي قد تؤدي بك إلى الحرام. بعض الناس يستعملوا أشياء يقول لك بس هذه ما فيها معصية إذا عملنا هيك، بس إذا عمل هكذا أليس قد يسترسل ثم يصل إلى حد أن يقع في المعصية؟ مثل ما حكينا في المرة في ناس قال عم بيسافروا حتى يفطروا، قد بعدين يتعود أنه يفطر فيكون ما عنده عذر يوم يفطر. في ناس تعودوا قال أنه بيسافروا ليجمعوا بين الصلوات، وهن شباب مثل ما بيقولوا بيهدوا الحجار بيهدوا الجبال، وهم شباب وفي صحة بيسافروا قال ليجمعوا بين الصلوات، فليس حيصلوا الصلاة في وقتها رب خطيره؟ أليس قد يتعود أحدهم فيترك الصلاة عمدا ولا عذر له يخرجها عن وقتها بلا عذر ويقع في كبيرة من الكبائر؟ بل قد يحصل هيك. ابتعدوا عن هذه الأشياء التي تدل على الكسل والتي قد يؤدي بكم الاسترسال فيها إلى الوقوع في الحرام الذي هو حرام متفق عليه. مثل بعض الناس نقول له يسأل ما حكم مصافحة الأجنبية؟ حرام. طب شو درجة هالحرام؟ نقول له معصية صغيرة. بقول له شيطان ومعصية صغيرة، روح يا زلمة صافح ما بدك، صافح ما بدك معصية صغيرة. رجل تحدث عن نفسه في عائشة بركات عنده محل، هو تحدث عن نفسه قال كانت امرأة تأتي تشتري من عندي لا ألتفت إليها، يعني نفسي ما بتلتفت إليها امرأة عادية، قال مرة صافحتها فتحركت نفسي وبقيت خلفها حتى وقعت بها. يعني ما الذي جره إلى أن وقع في الزنا اللي هو من أكبر الكبائر؟ المصافحة اللي هي من الصغائر، رب صغيرة جرت إلى كبيرة ورب كبيرة جرت صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. فما يقول واحد صغيرة بعملها صغيرة بعملها صغيرة بعملها وبعدين بعدين قد يهلك نفسه من حاسس على حاله. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. أما الهوى، شو الهوى؟ ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة. الهوى يأتي بمعنى الحب، لكن هنا السياق يفيد أنه أراد ما تميل إليه النفس من الأمور المستقبحة، ونهى النفس عن الهوى، يعني عن الأمور التي تميل إليها نفسه وهي مستقبحة بحسب الشرع، ملازما للأولى تاركا مسلك الورع. هذا يزيد على غيره، أي يزيد إيمانه على إيمان غيره من حيث الوصف، أما من حيث الأصل فلا يزيد إيمانه على الإيمان. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم عافنا وعاف أحبابنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الحال وحسن الختام يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا جاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. هل يصلى على الرسول؟
لا إله إلا الله،
وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.